أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخير من رمضان صلوات الله وسلامه عليه، وذكر العلماء في الاعتكاف أن له لآدابا، فذكروا من آداب أو ما يجوز المعتكف ما يستحب له وما يكره له. قالوا من أدب المعتكف أنه يتفرغ للعبادة، ينشغل بذكر الله سبحانه. كان الإمام مالك رحمه الله يمكث العام كله يحدث الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء رمضان ترك الحديث والتفت للقرآن فلم ينشغل عن القرآن بشيء رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذا كان السلف من الأمة والله تبارك وتعالى عليهم يشغلهم القرآن في رمضان، وخاصة في هذا العشر الأخير كما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم به، وكان جبريل يتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فهذا أهم ما يكون في رمضان: تلاوة القرآن، مذاكرة القرآن، مدارسة القرآن، تعلم القرآن وهكذا. فهذا من أفضل ما يكون للإنسان المعتكف أن ينشغل به تلاوة كتاب الله سبحانه والاجتماع عليه، سواء كان في الصلاة أو في دروس العلم ونحو ذلك. للمعتكف أن يأكل ويلبس رفيع الثياب وغير ذلك، ويتطيب لما شاء. وذكرنا إن الطيب ليس ممنوعا على الإنسان، لا المعتكف ولا الصائم يجوز له أن يضع الطيب ولا شيء في ذلك. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فللإنسان سواء معتكفا ولا غير معتكف يأكل ويشرب من غير إسراف. فإذا كان في الاعتكاف كان التطبيق لهذه الآية أهم. يجتنب الإنسان المعتكف ما له رائحة يؤذي بها الملائكة في بيت الله عز وجل، الأشياء اللي فيها زفارة، الأشياء اللي تؤذي المعتكف فهنا لا داعي لها في بيت الله. في أشياء لا يجوز له أن يدخلها بيت الله، زي الثوم والبصل، الكرات، الأشياء التي يكون لها رائحة تؤذي الناس. كذلك ما يقذر أرض المسجد، أحيانا يكون المعتكفون في المسجد وبعدين يجي أنواع من السمك المتبلة اللي معمولة وتيجي على أرض المسجد تخلي ريحة المسجد زفرة، فهذا أيضا من الممنوعات، إنه ليس لك أن تأتي بأشياء تقذر بها أرض المسجد. أرض المسجد هذه للصلاة لتصلي عليها، سجاد المسجد للصلاة ليس للأكل. فإذا وضعت شيئا على الأرض أو طعاما يبقى تحط تحته مفرش، تحط تحته شيء، ولا يكون من الأشياء التي تقذر أرض المسجد، خاصة الثوم والبصل ونحو ذلك. يبقى يجتنب ما له رائحة تؤذي الملائكة. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعتزلنا، لما نحب شريحة الغير طيبة من فم الإنسان، كذلك يعتزل مسجدنا لغاية ما تزول أو يزول أثر الثوم والبصل من فمه. هذا إذا لم يكن مطبوخا، إذا لم يكن الثوم والبصل مطبوخ. فإذا كان مطبوخا زي في شربة مغلية ونحو ذلك خلاص بتروح الرائحة بتاعته بذلك. ولذلك جاء عن عمر قال إنه من أكلهما فليمتهما طبخا، من أكلهما يبقى الثوم أو البصل يبقى في الطبيخ يطبخ، لكن ما يبقاش ني الني يبقى له رائحة نفاذة صعبة. أيضا في رواية لمسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراس. هذا في صحيح مسلم، نهى عن أكل البصل والكراس فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها. لاحظ ان هما مش بياكلوها طرف، مش بياكلوها بيحدقوا بيها، مش بياكلوها عشان يفتح نفسهم، لا لا لا، ده غلبتنا الحاجه، ما حلتناش حاجه تانية، اللي قدامنا التوم والبصل في غلبتنا الحاجه. سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل من هذه الشجره الممتنه فلا يقربن مسجدا. من اكل من هذه الشجره الممتنه، شجره الثوم او البصل او الكراس، فلا يقربن مسجدا. ليه؟ قال فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. يبقى فيه بقى هنا ممكن الناس يقولوا ما احنا كلنا بقى الثوم والبصل مش لاقين غيرهم أو بناكلوه، لكن يقول لك في غيرك أنت يتأذى، أنت شامم ريحة بصل من غيرك وأنت ريحتك بصل وعجباك، لكن ملائكة لا يعجبها ذلك، ملائكة تتأذى من هذا شيء، فلا تؤذي ملائكة في بيت الله عز وجل بذلك. يبقى اللي يأكل هذا الشيء فليكن بعيدا عن وقت الصلاة، بحيث أنه على ما يجي وقت الصلاة يكون مرت ساعات عليه فيقدر يكون في العشاء بعد العشاء مثلا أو نحو ذلك. يستحب لمن يأكل أن يضع سفرة تحت طعامه، والسفرة معناها مفرش يعني أو ورق يحط تحت الطعام قماش أو ورق حتى يصون أرض المسجد. ويعني ذكرنا قبل ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه يحرم توسيخ أرض المسجد وسجاد المسجد، يحرم احفظها، يحرم ما ناكلش اللبن والتمر وبعدين نروح حاطين الكوبايه جنب الحيطه اللبن يقع على الارض الصلاه اللي جايه نلاقي الارض ريحتها معفنه، لا يحرم ان تقذر ارض المسجد. النوى بتاع البلح اللي بتاكله او التمر ما ترموهوش على الارض، يقوم يلزق يجي اللي بعدك يقعد على الارض يلاقيه لزق في ثوبه وقفطانه ابيض اتوسخ بالتمر اللي انت راميه، يحرم. يحرم يعني تأسم تأخذ إثما على ذلك، فاحذر من الإثم أن تأتي بيت الله ترجو الثواب فإذا بك تخرج بالإثم من تقذير أرض الله بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. المعتكف له أن ينام وله أن يضطجع وله أن يستلقي على الأرض، كل هذا له أن يفعله. كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفون في المسجد، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وقت أنه كان ينام في المسجد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يجوز للمعتكف أنه يصنع ذلك. يجوز للمعتكف أن يتزود وأن يزود، لأن الاعتكاف لا يقاس على الإحرام في الحج. احنا قلنا في الحج أو في الإحرام بالعمرة أو الحج المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، الثلاث حالات دي ممنوع منها، لا يخطب يقول فلان أنا عايز أتزوج بنتك، ولا ينكح يعني يزوج يكون وليا في النكاح يقول زوجتك بنتي زوجتك أختي، ليس له ذلك، ولا ينكح. يبقى هو لا 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 ينكح ولا ينكح، ينكح يعني يكون وليا، ينكح يعني يتزوج يكون عريس مثلا، وهنا ليس للمعتكف ذلك. يستحب ليس للحاج المحرم ذلك، ولكن هذا للمعتكف جائز، المعتكف يجوز له ذلك، انما المحرم بحج او عمره ليس له ذلك حتى يتحلل من احرام. يستحب للمعتكف ان يشتغل بالطاعات من صلاة وتسبيح وذكر وقراءة قرآن ومدارسة علم تعلما وتعليما ومطالعة وكتابة ونحو ذلك، وله أن يقرأ القرآن ويقرأ القرآن ولا كراهة في شيء من ذلك. هذا كله في الاعتكاف لك أنك تصنع هذا الشيء، من طلب علم، من مذاكرة علم، من حفظ لكتاب الله، من حفظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهم ما تنشغل به وأنت معتكف كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان من أجل القرآن، هذا نزل القرآن فيه وأمرنا بالصوم لاحتفالا بنزول القرآن وعبادة تعبدا لله عز وجل في هذا الشهر الذي نزل فيه القرآن. يبقى القرآن أهم ما تنشغل به في هذا الشهر. لا تضيع وقتك في كثرة السؤال، فإن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره لكم ذلك. تلاقي البعض بيجي المسجد ويهمه السؤال، وأسئلة ملهاش معنى، وأسئلة مش وقتها، وأسئلة عايز مناقشة في مسائل علمية، في مسائل أصولية، في مسائل فلسفية، مسائل ملهاش قيمة، هذه مسائل في مسائل خلاف، إيه الفرق بينكم وبين الصوفية، إيه الفرق بينكم وبين الأشاعرة، إيه الفرق بينكم، هل وقت هذه الأشياء في رمضان في هذه، ويفتكر ما هو بيقول يعني اللي ما تقلش لما يسأل هذا السؤال، والسؤال شغله أو يهمه أو يعني ضيع وقت. الكلام في القضاء والقدر واشرح لنا القضاء والقدر وإيه أمر القضاء وتضيع الوقت فيها، يعني السنة بحالها ما شفناكش في الجامع لغاية ما جاء رمضان جيت تقول لنا القضاء والقدر وجيت تقول لنا الأشاعرة والصوفية، ليه تضيع هذا الوقت؟ انشغل في رمضان بعبادة، ليس بالجدل، ليس بالجدل، وهنا انشغال بعبادة الله، بذكر الله، بتسبيح الله، بقراءة القرآن، القرآن تنشغل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والله لو حضرت العام كله في كل يوم دروس في المسجد هنا في صلاة الفجر يوميا، وفي في العشاء يومين ثلاثة أربعة أيام دروس، هتلاقي فيها كل اللي انت بتسأل عنه تجد فيه، لكن ما حبكتش في هذه الأيام في رمضان تضيع وقتنا ووقتك في هذا الشيء. الوقت عبادة وطاعة لله مش وقت أسئلة. كره لكم قيل وقال، إن كثر الكلام قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. يجوز للمعتكف أن يأمر في الخفيف من ماله وصنعته ونحو ذلك. يعني لو أن إنسانا معتكف وبعدين جاء له واحد شغال عنده في المحل وإنه حصل كذا النهاردة أعمل إيه؟ أعمل كذا شيء خفيف ما فيش مال. أما يقعد بقى في الاعتكاف وبيدير المحل بتاعته بالتليفون منه ويعطل نفسه ويعطل المعتكفين، لا روح اطلع برا المحل، هذا ليس اعتكاف، مش اعتكاف. ما تتعبش نفسك فإنك تلازم المسجد على لا شيء، ما تعملش حاجة، بتكلم في التليفون تؤذي المصلين، وليست هذه عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. إنسان يجيب أدوات شغل يقعد في الجامع عشان يخيط ولا عشان يعمل، ليس المسجد مكانا لهذا الشيء، المسجد مكان للاعتكاف للعبادة. يتعتكف اعتكافا صحيحا، يتعتكف واذهب لعملك واهتم بشأنك إذا كان شأنك يهمك في ذلك، فلا داعي للاعتكاف إلا أن تكون تبتغي وجه الله سبحانه ولا تضيع وقتا في أمر الدنيا. يبقى هنا فرق بين يأمر في حاجة خفيفة إنه يا فلان اعمل كذا ما تعملش كذا هات كذا وخلاص، وإن الإنسان واخد الوقت كله مشغول في المحل بتاعه والبيت بتاعه والصناعية وكذا، هذا ليس اعتكافه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن صفية رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة. يعني شوفنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف عشر أيام، سيدة صفية وحشها النبي صلى الله عليه وسلم، عشر أيام بعيد عنها صلى الله عليه وسلم، جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ما هوش مشغول بأمر أهل البيت كل يوم واحدة تعالي زوريني، لا لا لا، لما طال الوقت جاءت سيدة صفية تنظر وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في معتكف عليه الصلاة والسلام، ما عادتش عنده اليوم بحاله، لحظات ساعة، ساعة معناها وقت قليل جدا في مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قامت تنقلب، قامت تنقلب، خشي عليها النبي صلى الله عليه وسلم مشي بالليل أم يوصلها صلى الله عليه وسلم. فلما بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، وكان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حول المسجد عليه الصلاة والسلام، لما بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع زوجته وبعدين يمر اثنين من الأنصار يسلمان عليه صلى الله عليه وسلم ويجروا، وهذا الأدب، الأدب إنما تشوف واحد مع زوجته ما توقفوش، إزاي يتعامل، عندي سؤال عايز أقول لك حاجة، تقوم تحرمه أن يمشي مع زوجته في الشارع، إنه هنا لا، ليس هذا من الأدب أبدا. أدب شايف واحد مع زوجته من بعيد سلام عليكم وما تقولش سلام عليكم، امشي سيبه، سيب الإنسان ماشي مع زوجته. فهنا الأنصار أدب الأنصار إنه جروا من أمام النبي صلى الله عليه وسلم سلام عليكم وجروا، فقال على رسلكم اصبروا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ألا حد الشيطان يلعب في دماغه يقول مين دي اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الكفر إذا شك في النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف شوف إيه الأمر، قال إنها صفية بنت حي زوجتي صفية. شوفونا الإنسان لا يضع نفسه في موضع شبهة، فإذا كان في شيء من الشبهة يبين أنا الحاجة الفلانية فيها كذا، ما هوش كما تظن أنت. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يزيل عن نفسه ما قد يقع في قلوب هؤلاء من شبهة، يقول إنها صفية بنت حيي. يقوم الأنصار الاثنين يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا رسول الله، معقول يعني هنشك فيك أنت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيء. بفعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهما حتى لا يوسوس الشيطان في قلوبهما بشيء، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا إن كان المعتكف محتاجا إلى شراء قوته وما لابد منه لم يكره له أنه يخرج لذلك، يذهب للسوق يشتري عيش يشتري كذا الذي يحتاج إليه هذا المعتكف. أما مع وجود من يقوم له بذلك فلا، ليس له أن يخرج، طالما يوجد إذا كان عياله بيجيبوه إذا كان حد يجيب له الأشياء ليس له أن يخرج لهذا الشيء. يبقى إذا احتاج إلى هذا الشيء، والله إذا كان هو في المسجد وبعدين المعتكفين محتاجين عيش وبتاع العيش مر، فواحد وقف على باب المسجد من غير ما يخرج بيعني كذا اديني 20 رغيف أعطيني كذا، لا مانع في الشيء الخفيف. وإن كان هذا في غير الاعتكاف غير جائز، لا يجوز بيع وشراء في المسجد، ولكن في هذه الحالة فقط في الشيء الخفيف جدا مثل ذلك هذا من أجل الاعتكاف فقط يجوز. أيضا يكره للمعتكف فضول القول كما ذكرنا إن الله في الحديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عنهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيضا للمعتكف أن يخيط ثوبه، فرضنا وانت قاعد في المعتكف الهدوم بتاعك اتقطعت، قمت تغسلها، قمت تخيط الثوب بتاعك، ما فيش مانع. لكن تشغل خياط في المعتكف تجيب الأسباب عشان العيد جاي وأنا أعتكف وبالمرة خيط، ليس اعتكاف، ليس، لا تضيع الوقت على نفسك، روح دكانك أولى لك من أنك تقعد في الجامع تشغل الناس وأنت لا تجلس للعبادة. يكره له رفع الصوت بالقرآن والذكر والكلام حتى لا يؤذي غيره، يكره له أن يقعد في المعتكف يسبح بصوت عالي، يقرأ قرآن بصوت عالي، لا، المسجد مش بتاعك لوحدك، مسجد لكل المسلمين، يبقى على ذلك لا ترفع صوتك حيث تؤذي أحدا. في حديث اللي رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث صحيح، اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناد ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. شوفونا بيقولهم لا يؤذين بعضكم، عنه بيقروا القرآن، بيقروا القرآن، فسمى رفع الصوت أذى، إنك تؤذي أخاك هو عايز يقرأ، أنت بتقرأ في صورة وفي صورة تانية، ليه تزعجه بهذا الشيء؟ عايز يستريح، عايز يذكر الله عز وجل، لا، ما يعطلش بعضكم بعضا في ذلك. يحرم عليه أن يؤذي أحدا بشتم أو سباب في الاعتكاف. كان أحيانا في الاعتكاف في إخوة والاعتكاف ما هي إن نفسهم للعراك جاي يتعارك، اللي يقول له بخت يطلع فيه ويعمل له حدوتة في الشيء، وكل شوية يشتكي، كل أحد يشتكي على طول، سبحان الله. فهنا المعتكف أنت أخلاقك ما تسمحش بهذا الشيء، ما تجيش، ما تتعبش الناس وتتعب نفسك فيها، أنت بتتنرفز بسرعة، أنت لسانك بيدب على طول، لا داعي إنك تعتكف، يا تجلس في الاعتكاف تطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى وتذكر الله، يا إما لا داعي لهذا الاعتكاف اللي حتسب في غيرك وتشتم في غيرك وتصفع صوت ترفع صوتك، لا داعي لمثل ذلك. يحرم عليه أن يؤذي أحد بشتم أو بسباب، ويستحب له إذا سبه إنسان ألا يجيبه، إذا كان معتكفا وحد شتم وغلط فيه ما يردش عليه، فإن شتم غيره أو جادل بغير حق نقص ثوابه في ذلك. في الاعتكاف لو ان الانسان خرج من المعتكف او انه لما ذهب للقضاء الحاجة في بيته عاشر اهله وربنا قال ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد فوقع في الجماع بطل الاعتكاف، بالخروج لغير حاجة من المسجد، بالوقوع في الجماع اذا ذهب الى بيته، اذا ذهب لبيته وقعد من غير اشتراط ولا غيره، حاولنا يجوز ان انت تعتكف وتنوي او تشترط اني حناكل في بيتي وحنام في بيتي وباقي الوقت انا معتكف في المسجد، لا مانع من هذا الشيء، ويجوز هذا الاشتراط. فاذا كان الإنسان اشترط فله شرطه. إذا كان الاعتكاف على إنسان نذر الاعتكاف وتوفي قبل أن يفعله، يبقى على ذلك فليفعل أولياؤه عنه ذلك، فليعتكف حد مكان هذا الإنسان، كما أنه في الصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم سأله سعد بن عبادة قال إن أمي ماتت وعليها نذر، قال اقضيه عنها، إن أمي ماتت عليها نذر، نذرت صوما فقال اقضي عنها، وإن كان أطلق عليها نذر قال اقضيه، فيستحب ذلك إذا مات ولي لإنسان، قريب لإنسان، أبوه أمه أخوه أخته، وكان عليه نذر معين في طاعة، فليفعل عنه ذلك حتى يبرئ ذمته، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.